السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، عودا حميدا إلى هذه الرحلة المباركة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهذا هو اللقاء الخامس بتوفيق الله وتسديده وعونه. فاليوم بعد أن مثنا وتجولنا في أحوال العرب قبل الإسلام، اليوم بإذن الله تعالى نبدأ هذه الرحلة مع رسول الله، وأول ما نبدأ به نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في الرقم، ما زلنا في الرقم صفر، حيث قلنا بأن الرقم صفر نتحدث فيه عن أحوال العرب قبل الإسلام ونشأة النبي ومولد النبي صلى الله عليه وسلم. في نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى عدنان، وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به، وما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليه السلام. وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا، وهناك تفصيل في تلك الأجزاء. الجزء المتفق عليه الذي كان ينسب نفسه صلى الله عليه وسلم إليه إلى عدنان، هذا نسب ثابت صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعد عدنان كذب النسابون. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فعبد المطلب اسمه شيبة ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو بن عبد مناف، وعبد مناف اسمه المغيرة ابن قصي، واسم قصي زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الملقب بقريش. فهر هذا هو الملقب ايه؟ بقريش. وإليه تنتسب القبيلة ابن مالك ابن النضر، واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فهذا كان يحفظه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: ما زاد على عدنان كذبا نسابون. الأسرة النبوية الشريفة، تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. فلنذكر شيئا عن أحوال هاشم ومن بعده اللي هو جده. تمام. هاشم هو، وقد أسلفنا أن هاشما هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح مع بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اختصام المناصب فيما بينهم. وهاشم كان ميسورا ذو شرف كبير، موسرا ذو شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو. فلما فسمي هاشما وفما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز للحجيج. وأول من سمى الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف هو هاشم اللي هو إيه أصلا عبد مناف. هاشم قال فيه الشاعر: عمرو الذي هشم السريد لقومه قوم بمكة يسمون عزاف سلت إليه الرحلتان كليهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار وأقام عندها، ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد طلب لوجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 497، وسمته شيبة وولدت، وحملت عبد المطلب. فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين وولدت امرأته سلمى عبد المطلب سنة 497، وسمته شيبة لشيبة في رأسه، كانت في رأسه، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من أسرته في مكة. وكان لهاشم 4 من البنين وهم أسد وأبو صيفي ونطة وعبد المطلب، و5 بنات وهن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجن. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. قد علمنا ما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب ابن عبد مناف، كان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه. كانت قريش تسميه الفياض لسخائه، وهذا لكرمه، لأن الإنسان يا جماعة إن كان كريما أو توفر فيه خلق الكرم، فخلق الكرم يغطي على كل ما فيه من أخلاق رديئة. وإن كان بخيلا شحيحا فخلق البخل يغطي على كل ما فيه من أخلاق حسنة وحميدة. فهذا كانت قريش تسميه الفياض لكثرة كرمه وسخائه. ولما صار شيبة اللي هو عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك ابن 7 أو 8، سمع به المطلب، سمع المطلب أخوه لأن له أخ في المدينة، فراح الذي طلبه، فلما رآه فاضت عيناه وضمه وأرضته على راحلته، فامتنع حتى تأذن له أمه، فسألها المطلب أن ترسله معه، فامتنعت، فقال: إنما يمضي إلى مكة إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له، فقدم به مكة مردفه على بعيره، فقال الناس: هذا عبد المطلب، فقال: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم. فقام عنده حتى ترعرع، ثم إن المطلب هلك بردمان من أرض اليمن، فولى بعده عبد المطلب، فأقام لقومه ما كان أباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغ أحدا من آبائه، وأحده قومه، وعظم خطره فيهم. ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبه إياها، فسأل رجالا من قريش النصر على عمه، فقالوا: لا ندخل بينك وبين عمك. فكتب إلى أخواله من بني النجار أبيات يستنجدهم، وصار خاله أبو سعد بن عدي في 80 راكبا حتى نزل بالأطرف من مكة، فتلقاه عبد المطلب فقال: المنزل يا خال؟ فقال: لا والله، حتى ألقى نوفلا. ثم أقبل فوقف نوفل وجعل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش، فسل أبو سعد سيفه وقال: ورب البيت، لئن لم ترد على أخي على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال: رددتها عليه حتى أشهد عليه مشايخ قريش، ثم نزل على عبد المطلب فأقام عنده ثلاثا، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جرى ذلك حالف لوط بني عبد شمس ابن عبد مناف على بني هاشم، ولما رأت خزاعة نصرة بني النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصرته. وذلك أن أم عبد مناف منهم، فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل، وهذا الحلف هو الذي صار سببا لفتح مكة كما سوف يأتي. خزاعة حالفت من؟ بني هاشم. ليه؟ لأن أم عبد مناف من فين؟ من خزاعة. ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان، أولهما حفر بئر زمزم ووقعت الفيل. الثانية، فخلاصة الأول أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها. قلنا درهم عندما أرادت أن تخرج من زمزم من مكة أو أخرجوه من مكة ماذا صنعوا؟ وضعوا إيه؟ الغزالتين والذهب في زمزم وردموها. فرأى في المنام عبد المطلب أن رؤية المنام أن يحفر زمزم، فوجد فيها الأشياء التي دفنها الجراهمة، حيث لجأوا إلى الجلاء أي السيوف والدروع والغزالين من الذهب، فضرب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب، وأقام سقاية زمزم للحجاج. ولما بدت زمزم نازعت قريش عبد المطلب وقالوا له أشركنا، قال ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به. فلم يتركوه حتى خرجوا به إلى للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد في أطراف الشام، وفي الطريق نفذ الماء منهم، فوقفوا في مكان أو جلسوا في مكان، فنزل فجاءت غمامة على رأس عبد المطلب، وهذه الغمامة أنزلت عليه المطر دون باقي القوم لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القوم اختصه الله بالمطر دوننا والله لا ننازعه أبدا، والله وعادوا ولم يفاروا بهذه المرأة ليتحاكموا إليها، عادوا به قالوا لا ننازعك في بيته زمزم. وخلاصة الثانية أن أبرهة الصباح الحبشي الذي تولى ملك اليمن بعد أن قتل سيده وغيره، والقصة طويلة، رأى العرب يحجون إلى البيت، إلى بيت الله، إلى الكعبة، فانفاض من ذلك، قال لأبنين كعبة في اليمن، فبنى كعبة في اليمن. فلما رأى ذلك أحد الأعراب دخل في هذه الكعبة وتغوط تبرد ولطخها بالقاذورة، فلما رأى أبرهة هذا قال يفعلون ذلك لكعبتي لأهدمن كعبته، فكون جيشا عظيما عرمرم ومعه 13 فيل، وأضخمهم فيل يقال له محمود، هذا الفيل اسمه محمود. فتوجه إلى مكة وخرج له بعض الأعراب وهو في طريقه إلى مكة، فهدمهم حتى وصل إلى وادي هسر بين منى ومزدلفة، وعثر بجيشه، وكان هناك ابن لعبد المطلب فأخذها، فلما أخذها عبد المطلب أخذها الابن إبرهة، وخرجت قريش خوفا من إبرهة وجنوده إلى رؤوس الجبال وجلسوا على رؤوس الجبال. فذهب عبد المطلب إلى إبرهة وكان هو سيد قريش يومئذ، فقالوا سيد قريش جاء، وظن أنه جاء يفاوضه على موضوع هدم البيت، فرآه رجل ذو هيبة وقام، دخل رجل كده بملابس فيها ملابس الرئاسة والجاه والمنصب، فهذا أمر مطلوب عند ملاقات الأعداء، عند ملاقات الأعداء، عند المناظرات، عند أي شيء، عند الخطبة الإنسان محسن من ثيابه ويلبس أفضل ما عنده. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة يمنية ثمنها أكثر من 1000 دينار يلبسها عند لقاء الوفود، عند لقاء الوفود. فعامل المظهر إلى يومنا هذا عليه عوامل كثيرة جدا، حتى إلى يومنا هذا في التجارة، في وسط رجال الأعمال، عامل المظهر له أثر. فلما رآه زهيدة كده في ملابس عليها الوقار دعاه وعزته بجواره، فقال جئت أكلمك في إبلي. قال ظننتك تكلمني في أمر البيت. قال الإبل هذه الإبل لي وأنا رب الإبل، أما البيت فله رب يحميه. فأعطاه الإبل. ثم في اليوم الصباح بدأت المحاولة لهدم الكعبة، فالفيل محمود أضخمهم إذا وجه تجاه الشمال إلى مكة لا يبرق مكانه، وإذا وجه يمنة أو يطرة أو للخلف أرول وأسرع. كلما يوجهونه تجاه القبلة أو الكعبة يبرق مكانه، وإذا وجهوه شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا هرول وأفرح. فإذا وجهوه شمالا تجاه الكعبة برك مكانه. فبينما هم كذلك والعرب على رؤوس الجبال يتابعون ويشاهدون، إذا بفوج ضخم يخرج ويأتي من تجاه البحر طير أبابيل. هذه الطير تأتي وفي كل طيرة ومع كل طيرة 3 من الحجارة من طراز خارقة، ولها 3 من الحجارة، 1 في فمها و2 في قدميها. ترسل هذه الحجرة التي صنعت في جهنم وهي خارقة بلغة العرب، فتسقط هذه الحجرة على رأس الجندي فتخرق جسده حتى تصل إلى الفرس الذي يركب عليه، فتخرق الفرس فيموت الجندي والفرس. هذه الطير سدت السماء هذه الطير بهذه الحجارة الخارقة، فقتل معظم الجيش أو كل الجيش. ثم نجا إبرهة، وابتلاه الله جل وعلا يعظم من ذلك، كان بإمكانه سبحانه أن يقتله مع من قتل، ولكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلح. كثير من الناس يظن أن إمهال الله للظالم هذا تمكينا للظالم، لا والله، إنما ينهي الله الظالم حتى يزداد في طغيانه وفجوره وظلمه، حتى إذا أراد الله أن يأخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر لم يفلح سبحانه وتعالى. فأصيب إبرهة بتطاقب أعضائه، وصار إبرهة في الصحراء على وجهه راجعا إلى اليمن، فيقوم هذا الأصبع فيصيبه اليدس، يصاب باليدس كورقة الشجرة إذا يبست فيسقط هذا الأصبع، ثم يلبس الأصبع الآخر فيسقط، وهكذا حتى سقطت أصابعه وهو هائم على وجهه في الصحراء. ثم بعد ذلك فيبست يده فسقط، ويبست يده الأخرى فسقطت،
ويبس أنفه فسقط، ويبس الجناء فسقطت حتى إذا وصل إلى صنعاء انفجر قلبه تماما. إنه انتقام العزيز الجبار سبحانه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله جل وعلا إذا أخذ الظالم أو الظالمين لم يثبتهم، إياك أن تظن أن إمهال الله للظالم هذه نصرة أو تأييد، إنما هو إمهال واستدراج من الله جل وعلا له ليزداد في طغيانه وظلمه. نجانا الله وإياكم من هذا الطغيان وهذا الظلم. وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرضوا في رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من معرة الجيش، فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين. وكانت هذه الوقعة في شهر محرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما، وقيل بخمس وخمسين يوما، وهو يطابق أوائل شهر فبراير أو أوائل شهر مارس 571. وكانت تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وهذه إرهاقات لقدوم النبي الذي لم يقف أمامه وأمام دينه أحد. لأننا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله تنطر عليه مرتين، وأهلها مسلمون كما وقع لبخطمشر سنة 587 قبل الميلاد والرومان سنة 70 ميلادية، ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى وهم المسلمون إذ مع أن أهلها كانوا مشركين. تخيل، الكعبة لم يسيطر عليها أحد إلى، وقد وقعت هذه الواقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ ذاك، فالحدثة كانت لها صلة قوية بالرومان والفرس، ولا يزالون لهم بالمرصاد يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم. فلذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الواقعة واستولت على اليمن، استولت عليه على اليمن من الحبشة. وهاتان دولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر، الفرس والروم، روسيا وأمريكا، تمام؟ كانتا الآن روسيا وأمريكا، الأيام اللي جاية الزمن القادم الصين وأوروبا، الصين إيه؟ والاتحاد الأوروبي، والفرس لا يزال لهم بالقصاد. الشاهد فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودولته على طرف بيت الله، وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس. فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة، يعني الوقعة العظيمة. قال أحد من قريش ادعى النبوة أو قال أنا النبي كما سوف يحدث وسلم، فهم أهل ذلك بهذه الحادثة العظيمة وهذا الدفاع لبيت الله. وكان عبد المطلب بن هاشم عصر بنين وهم الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والغيداق والمقوم والصفار والعباس، وقيل كانوا أحد عشر فزادوا ولدا اسمه قيس قسم، وقيل كانوا ثلاثة عشر فزادوا عبد الكعبة وحجلا، وقيل إن عبد الكعبة هو المقوم فحجلا هو الغيداق، ولم يكن من أولاده رجل اسمه قسم. وأما البنات فستة وهن أم الحكيم وهي البيضاء وبردة وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأمية، هؤلاء عمات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة. وكان عبد الله أحسن أحسن أولاد عبد المطلب، وعافهم وأحبهم إليه، وعافهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح. وذلك أن عبد المطلب لما سمى أبناؤه عشرة وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره، لأن عبد المطلب قال عندما أرادت قريش أن تقاسمه في زمزم قال لو أتقن الله عشرة من الأبناء لذبحت أحدا. فلما بلغ العشرة أراد أن يوفي بنذره، فذهب إلى قي هبل فضرب القذاع، فكلما ضرب القذاع خرج على من؟ على عبد الله. فأراد أن يذبح عبد الله، أراد أن يذبح عبد الله، فمنعت قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب. فقال عبد المطلب كيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، فأتاها فذهب إلى العرافة، فقالت له العرافة اذهب إلى القباء واضرب بينه وبين عشرة من الإبل، فإن خرجت على الإبل فاذبحها، فإن لم تخرج فزد عشرة. فأخذ يضرب بالقباء على عبد المطلب والإبل، على عبد الله والإبل، على عبد الله والإبل، فكلما ضرب على عبد الله والإبل خرجت على عبد الله فيزيد عشرة حتى وصل مئة من الإبل، فوقعت على المئة فنحرها، ثم لم يمنع طيرا ولا إنسان ولا وحشا أن يأخذ من لحمها، وفدى الله عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح. لذلكم كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنا ابن الذبيحين. من الذبيح الأول؟ إسماعيل. ومن الذبيح الثاني؟ عبد الله. واختار عبد المطلب لولدي عبد الله آمنة بنت وهب. من آمنة بنت وهب؟ ابن عبد المناف. من؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن زهرة بن كلاب، وهي يوميس عبد أفاضل أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا. ذلك الإنسان يبحث عن النسب والشرف ولده والإبنة، فهذا أمر مطلوب. فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة ينفار لهم تمرا، فمات بها، وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام فأقبل في عير قريش فنزل المدينة وهو مريض، فتوفي بها ودفن في دار النابعة الجعدي، وله إجزاء 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه يقول أكثر المؤرخين وكان عمره في بطن أمه 6 أشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، وهو أسعد يتيم في الدنيا، بل ما سعدت الدنيا بيتيم كسعادتها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بلغ نعيه إلى مكة ركته آمنة بأروع المرات، قالت انظروا إلى المرأة عندما تكون وفية، عندما تكون وفية لزوجها، عندما تكون محبة لزوجها، قالت عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغ، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما خرجت في الناس مثل ابن هاشم، عشية راحوا يحملون سريره تعاوده أصحابه في التزاحم، فإن تلك غايته المنايا وريدها، فقد كان معطاء كثير الطراحم. وجميع ما خلف عبد الله من الميراث 5 أجمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهذه هي حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المولد 40 عاما قبل النبوة، هذه مرحلة جديدة أخرى ندخل فيها، هي آخر مراحلنا مع الرقم 6.
ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم في مكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل. فلأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنفروان، والوافق ذلك العشرين أو الثاني والعشرين من شهر أبريل سنة 571 حسبنا حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور سوري والمحقق الفلكي محمود باشا. وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام، وروي أضاءته قصور الشام، وروي وروى أحمد الدارمي وغيرهما ما يقارب ذلك. وهذه إرهاقات النبوة وعلامات النبوة، خرج من فرجها نور، هذا النور أضاءت له قصور الشام. وروى وقد روي أن إرهاقات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت 14 فرقة من إيوان كسرى وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وكانت النار لا تخمد أبدا. في اليوم الذي ولد فيه الصبر انطفأت هذه النار، هذه علامة من علامات النبوة. وانهدمت الكنائس حول بحيرة طاوة بعد أن غابت، وهذه البحيرة ذهب ماؤها، وانهدمت الكنائس التي هذه زراعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسيطر على هذا كله، سوف يسيطر دينه وأتباعه على هذا، سوف يجعل له جميع هؤلاء في المستقبل الغريب. روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما وليس لها إسناد ثابت صحيح. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختمه يوم سابعه كما كان يفعل العرب. وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه صلى الله عليه وسلم سويدة مولاة أبي لهب، وقد بشرت أبو لهب بمولده فأعتقها، ويخفف عن أبي لهب يوم من العذاب في قبره لعفته لهذه الجارية عندما بشرته برسول الله بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسويدية هذا مولاد أبي لهب بلاد ابن لها قال مطروح، فكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب. من حمزة بن عبد المطلب؟ عم بن الطلب، هو عمه وأخوه من الرضاع، هو عمه أخوه من الرضاع، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. من أبو سلمة؟ زوج أم سلمة الذي سوف يموت يوم واحد وشهيدا، ويتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه أم سلمة زوجة أخيه من الرضاعة. كانت العادة عند العرب أنها ترسل أبناءها إلى البادية لكي ينالوا فترة الرضاعة، لكي ينالوا فترة الرضاعة. فكان فنزلت مجموعة من النساء من بني سعد إلى مكة يبحثن عن مرابع أطفال لجد شديد أصاب بني سعد، فلا توجد هناك غنم تبض بنقطة لبن واحدة، فذهبوا لعلهم يجدوا بعض الأولاد يرضعنهم. الشاهد أتت حليمة السعدية على أثام لها أثام، وهي أنثى الحمار، الأثام اللي هي أنثى الحمار يعني حمارة كما نقول عنها نحن. الشاهد فحمارة بطيئة وضعيفة لا تأكل، واللبن في ولا في صدرها معها ولد، يومئذ هذا اللبن يخرج لا يكفيه. فهي حليمة بنت أبي زؤيد، فجدها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة، وأخوته من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة الجزامة بنت الحارث، وهي الشيناء لقد انغلب عليها، وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الولد الذي تحضنه
اللبن الذي في صدرها لا يكفيه، فلا تنام هي وزوجها طوال الليل من بكاء الغلام الذي لا يجد ماله. فلما نزلنا الى مكة عرض هذا اليتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نساء فأبين ان يأخذنه. قالوا من معه الا امه، وماذا سوف تعطيني؟ ها امه. هم يبحثون عن غلام ابوه على قيد الحلال لكي يعطيهن من ايه المال الكثير والكثير. فكل واحدة اخذت غلاما وولدا الا حليمة، الا ايه حليمة. فقالت لزوجها اعود يعدنا سحيباتي لهلمان وانا اعود بغير غلام، والله لاذهبن الى هذا اليتيم. صلى الله عليه وسلم فاخذه، فقال خذيه لعله يكون بركه علينا. فلما ذهبت واخذت هذا اليتيم هناء وضعته في حجرها الا وقد امتلأ، الا وقد امتلأ ثدييها باللبن. رضع حتى شبع، ورضع اخوه حتى شبع، ونام. ولاول مره ينام هذا الغلام بالليل ببركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الى هذه الغنم التي معهم التي كانت لا تبد بنقطه لبن، فوجد ان درعها درع الغنم قد امتلأ باللبن، فحلبها زوجها وشربت حليب التعبير، ثم ركب على اثام الحمار وركب وداقته. فاذا باثام الحمار حمار الضعيف هذه كانت في اخر الركب تسرع فتسبق كل النساء. قال يا بنت ابي زعيم ما حدث لاثامك؟ هل غيرتيها؟ جبت اثام غيرها، جبت ركوبة غيرها؟ قال لا والله هي من قال ما أليست هذه التي كانت تتأخر عنا؟ قالت بل نعم. قال كل هذا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد، فأسرعت هذه الأثار حتى وصلت إلى قبيلة بني سعد، فكانت تتعب وكان يعني من القعر فالقفار لا مطر ولا شيء، تذهب أغنامها خماصة جوعة وتعود إيه بطانة وذروعها تمتلئ باللبن، وأغنام آخر القوم تعود وليس في ضرعها نقطة ولا نقطة من لبن ولا تبد بنقطة واحدة. يقول أهل الغنم لرعاتهم ويلكم اذهبوا وارعوا الاغنام، في المكان الذي يرعى به راعي الغنم لبنت ابي زعيم كريما، يذهبون معه فتعود دروع اغنام حليمه ملأى، وتعود الدروع الاخرى وليس فيها مضغ لبن. قالت وكان يسب على غير يومه بيومين على غير الغلمان حتى عاش معها سنتين كاملتين، ورأت من بركة الذي صلى معها في بيتها وولدها إلا بالخيرات التي نزلت عليها وعلى ولدها الذي بحجها مع رسول الله ما لم ترى قبل ذلك قط. وأرضعت حمزة ابن عبد المطلب حليمة السعدية. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضع مع حمزة في امرأتين حليمة وسويدة مولاد أبي لهب وهو أخوه من الرسول. قلنا لأن المرحلة المكية تنقسم الى قبل البعثة وبعد ايه البعثة. قبل البعثة وبعد البعثة قبل البعثة قلنا تمر بمراحل او ارقام صفر اثنين اربعة ستة ثمانية اثناشر خمستاشر خمسة وعشرين خمسة وثلاثين اربعين. صفر قلنا فيها حال العرب قبل الاسلام. اثنين حادثة حفر بئر زمزم وحادثة الفيل. وهذه القاعدة ثلاثة المولد الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الشهر سبحان الله الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر ربيع ولم يثبت انه ولد يوم 12 كما ظن الناس. ففيها عدة اقوال اقربها يوم 9 ويوم 27. الشاهد اننا في هذا الشهر نتحدث في هذه الرحلة بتقدير الله عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا احتفالا بالمولد كما يصلى من يحتفل بمولده ولم يأمرنا بالاحتفال بمولده. خلاص. فلما ذهب مع حليمة جلس عندها سنتين كاملتين. سنتين ايه كاملتين. فعاد من حليمة هنا من ايه من بني سعد بأمه اللي كانت فترة ايه أربعة عامين. يبقى نمرة اثنين ايه الحدث المهم اللي حصل فيها عودة النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة لمين لأمه. فرجعت حليمة وهي تتمنى من الله ان ترضى أمه بأن يعود معه. لماذا؟ لما رأت من بركته والخيرات التي كانت بسببه. فنظرت لأمه فأخذت تحاولها وتترجاها وتطلب منها أن تعود برب محمد. وقالت مكة فيها وباء وعندنا في الصحراء صحة وعافية تترعرع وتعلم العربية. وكانت بني سعد من أفصح العرب. اختار الله النبي أن يستشهد هذه السنوات في بني سعد يتعلم العربية الفصحى. كان أفصح قبيلة عربية هم بنو إيه؟ سعد. وهذه الحكمة اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك إيه من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. يا الله آواه الله ورباه الله واختار له الله جل وعلا. ووجدك إيه ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأعطته أمه لحليمة فأخذ يعيش بن سعد حتى بلغ عمره أربع سنوات. فلما بلغ عمره أربع سنوات هذا هو الرقم أربعة ففيه حادثين. الرقم أربعة ففيه حادثين. الحادث الأول فقد الصبر. نزل جبريل فشق صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بكشف فيه ماء زمزم وأخرج قلبه وغسله في هذا الكشف ثم أخرج منه شيء وقال هذا عظ الشيطان. ثم وضع القلب مكانه وأخاف الصبر فجاء أخوه يسرع إلى أم حليمة: أدركي أدركي أخي أدركي أخي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتصبب عرقا، فخافت عليه بعد ذلك فأخذته وعادت به إلى أمه. وهذا هو الحدث الثاني في السنة الرابعة رقم أربعة، عودة الحبيب، عودة إيه؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أمه. فعاد إلى حضن أمه بعد أن بلغ أربع سنوات. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه وعمره أربع سنوات، ماذا فعلت أمه؟ ماذا فعلت أمه؟ فعلت أمه بعض الأمور. هذه الأشياء مهمة جدا للغاية التي فعلتها أمه. عاد إليها ولدها بعد أربع سنوات ولم تراه إلا مرة، من بين الحين والآخر كانت تأتي به حليمة وأبوها ثم يعود، ولم يتربى في حجرها أربع سنوات كاملة. أربع يربى في هذا المكان على اللبن النقي الطاهر والزيت النقي الطاهر، وإحنا أطفالنا يربون على إيه؟ على نيدو، على إيه؟ نيدو، الألبان الصناعية، الألبان هي الصناعية، هذا اللي حضرتك، ويربون في أجواء. اللهم المستعان، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا إيه؟ أبناءنا. فلما عاد إليها ولدها، لما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه، فعلت أمه الآتي: هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء واللقاء، ولكن قبل أن نغادر هذا اللقاء نود أن نمر سريعا على أهم الدروس والعبر في لقاء اليوم، لأننا نأخذ في السيرة نأخذ منها الدروس والعبر، فإليكم أهم الدروس وأهم العبر من درس اليوم. الدرس الأول أو العبرة الأولى: رحمة الله سبحانه بالخلق. رحمة الله الدرس الأول، رحمة الله بالخلق، أنه ما ترك أمة إلا وأرسل إليها رسولا يهدي بوحي الله إلى صراط الله المستقيم، إذ الهداية لا تكون إلا بوحي من إيه؟ من السماء، من الله. اثنين، إنما تنبت حشائص الوثنية في أرض الجهل، وتسقى بماء التقليد للأداء والتعصب للأعراق، وطاعة المخلوق طاعة مطلقة. أوثان الجاهلية هي تنبت في أرض الجهل، فعندما ينتشر الجهل ويقل العلم تخرج الوثنية كما خرج في زماننا هذا الملحدون الذين يدعون إلى الإلحاد. ثلاثة: غياب الدين والتوحيد عن بلد علامة على محض الله وغضبه عليها، ومؤذن بعقاب، وهذا إذان بعقاب قريب لها. أي بلد يغيب عنها التوحيد، يغيب عنها طاعة رب العبيد، يحل بأهلها ألوان العذاب، ويسلط عليهم الأعداء قبل أن تصل إسرائيل إلى فلسطين. كان يخبرنا بعض الأجداد والأباء، كان الرجل الفلسطيني في الصباح يبدأ يومه بسب الدين لله، لذلك سلط عليهم بنو إسرائيل. فما حدث في سوريا، اللهم يفرج كرب الجميع أن ينصره لكم الضرع، إلا لما انتصرت الشيعة في سوريا وأصبحوا يعبدون علي، وانتصرت بكثرة كثيرة، فحدث ما حدث في بلاد الشام. العبرة الرابعة: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فيبتغي الله لرسالته الطاهرة أرضا طاهرة وأناسا يصلحون لتحملها، فإن طالت مدة دعوتهم لكنهم في النهاية يكونون يعودون إلى الخير ويحققون مراد الله تبارك وتعالى فيهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي لخدمة دينه من يشاء، فإذا اصطفاك الله جل وعلا لخدمة دينه واختارك الله لخدمة دينه وكنت من الدعاة إلى الله في أي باب من أبواب الدعوة، فاعلم أن هذا اصطفاء من الله. الذي يدعو إلى الله هو مصطفى من الله جل وعلا، فالله اختاره سبحانه لخدمة الدين، وهذه منة عظيمة بحتة من الله لا يدى لأحد فيها. هنيئا لمن كان من خدم في هذا الدين، هنيئا لمن كان من الدعاء، هنيئا لمن عمل لدين الله، هنيئا لمن سعى بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا اصطفاء من الله له، وتقدير من الله له، واختيار من الله له. الأمر الخامس فضيلة اللغة العربية على غيرها من اللغات، فهي دعاء الإسلام وهي لغة القرآن، وهي لغة القرآن والسنة ولغة أهل الجنة، والعداء للغة العربية عداء للإسلام، ونصرة اللغة العربية نصرة للإسلام، ونحن أبناء العرب ما زلنا أعاجم على اللغة العربية، وأثقل شيء على قلوبنا اللغة العربية، وأصبحنا نفتخر بأننا نجيد الإنجليزية وغيرها من اللغات، والعلم بأننا لا نجيد لغتنا. ولغة اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة في الجنة، وهي لغة النبي محمد ولغة خاتم الأنبياء والمرسلين، لذلك يسلطون الأضواء على اللغات الأخرى من أجل التقليل من شأن اللغة العربية، ويحاربون اللغة العربية حربا جروحا. فتجدنا نحن العرب وأبناء العرب لا نحسن العربية ونحسن غيرها من اللغات، وأصعب شيء علينا في نفوسنا تعلم العربية، هذا يخرج عن قناعات صدورنا. الإنسان يقول له إنه صعب إنه صعب إنه صعب إنه صعب إنه صعب، إنه يحصل أصبح قناعات عنده قناعات في داخل صدره إنه صعب، وهم من هتعلم أبدا ليه هذا اللغة العربية فقط هو العربية صلى الله، خلاص قناعات في داخله. لم يقل ذلك عندما أراد أن يتعلم اللغة الإنجليزية، ولم يقل ذلك عندما أراد أن يتعلم لغة الكمبيوتر، ولم يقل ذلك عندما أراد أن يتعلم عن نوت 3، ولم يقل ذلك عندما أراد أن يتعلم على الكتاب ولا على غيرها من أنواع الأجهزة الحديثة، لم يقل هذا، إنما يقول ذلك عند تعلم العربية، وهذا ما يريده. حتى بعض الناس يطالبون بالكلام باللغة العربية والعامية والشعر العامية والنزول إلى العامية، فهذا كله قتل للغة العربية. فمتى يستيقظ أبناء المسلمين للغة العربية فيدافعون عنها ويعتقونها ويحبونها ويعودون مرة أخرى بنشرها؟ وكان الصحابة يضربون أبناءهم على اللحم في اللغة العربية، ولو أردنا أن نضرب الأبناء على اللحم في اللغة العربية فأولى الناس بالضرب من يصعدون المنابر ويخطئون في اللغة العربية من أمثال. ثالثا، يؤهل الإنسان لمكانه ومنزله، ومنزلة توافق ما عنده من إمكانيات. فمن كان كريم الأصل شجاع النفس وفي العهد صادقا وفي الحديث كان أهلا لنشر الدعوة. من كان كريم الأصل شجاعا وصادقا يأتي بوعده كان أهلا لأن يكون حاملا لهم هذه الدعوة أو يكون من أحد الدعاة. تابعا، اعلموا أن الله يحفظ دينه ويدافع عن دينه ويدافع عن بيته كما حدث في حادثة الفيل، إنما هذا إعاد وموعظة عظيمة أن الله يدافع عن دينه ويدافع عن رسوله وعن كتابه وعن الإسلام. وما يصنعه الأعداء الآن هو عبارة عن خروف مقتول القرون، قال لأفتتن هذا الجبل بقرني هاتين، عند قرون كده طويلة ملفوفة اغتر بيها، قال فتت الجبل بقرني ورينا فاله، فأخذ يضرب الخروف الجبل بقرني، فما خرجت من الجبل صدية وتفتتت قرناه. أما الخروف فهم أعداء الإسلام، وأما الجبل فهو الإسلام، يريدون أن يسيروا إلى الله بأفواههم. ويأبى من الذي يأبى؟ الله. فيأبى الله إلا أن يتم نوره. من هو الله؟ جبار السماوات والأرض. إلا أن يتم نوره فلو كره الكافرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، فمن حسنت أخلاقه كان أهلا لإقبال الناس عليه وحبهم له وثقتهم له. أيها الناس الشباب، اعلموا علم اليقين، خذوا مني هذا الدرس: المرء يسود بحسن خلقه، المرء لا يسود بجاه ولا بمال ولا بسلطان، إنما يسود بحسن خلقه. ساد شيخنا الشيخ شريف الهواري، ساد في هذه الأيام وفي هذه البلدة العرب الصعايدة الفلاحين الإسكندرانية بحسن خلقه، فمن أجمل الناس أخلاقا حفظه الله ورعاه، وما رأيت أجمل منه إلا قليل حفظه الله ورعاه. إذا المرء يسود بحسن خلقه، كلما كنت صاحب خلق كلما عظمك الناس وبجلك الناس ورفعك الناس. فإذا كنت متصفا بجميع الأخلاق الكريمة كنت سيدا بين الناس. عصر الانتساب إلى العرب لغة وشعبا انتسابا إلى الإسلام فأصوله، والذراء العرب الذراء للدين وللإسلام، لأن الله اصطفى العرب للإسلام، لأن الله اصطفى العرب الانتساب للعرب، ونحن كلنا عرب في العرب الساحل بس كلنا عرب، نحن أهل مصر جميعا من العرب وأصولنا عربية جميعا حضرتك، فكلنا عرب ونعود بأصولنا إلى العرب، ونفخر بذلك لأن الله اختار العرب بآخر النبوات وآخر الرسلات، ومن عاد العرب فقد عاد الإسلام، لأن الله اصطفى العرب. أخيرا، الله يصطفي من خلقه ما يشاء، ولكن لا يجتبي الله إلا من كان أهلا للاصطفاء جديرا بالاجتباء، تمتلك ما اصطفعت من مؤهلات وسابق إلى ربك، يعطيك الله على قدر سعيه. الله يصطفي لنفسه من يشاء من خلقه. أنت عندك مؤهلات للاصطفاء فالله يصطفيك. فمن الآن أخي الحبيب، أخي الشاب، حسن من أخلاقك، كن ذو همة عالية، كن صادقا، كن وفيا بعهدك، كن كريما، كن ذو خلق، على قدر سعيك يوفقك الله جل وعلا الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا. ففي النهاية، من الذي سوف يأخذ قرارا في هذه الليلة على أن يبدأ من الليلة بتحسين أخلاقه؟ من بدأ؟ كل واحد أدرى بنفسه، من واحد يأخذ قرار النهاردة سوف
أبدأ بتحسين أخلاقي والعمل لنصرة الدين والعمل في الدعوة إلى الله. أسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم أجمعين. نعم سنفرق. يا شباب الحج يطالب منكم أن تعملوا في الدعوة إلى الله، وكلامه هذا في الدعوة الفردية، أن نبدأ كل واحد منا في الدعوة الفردية. تتعدي تراه المسجد جاب الواحد يقول له شباب وقتنا السلام عليكم صلاة شباب، أنت عملت اللي عليك، صلى أخذت الأرض، فصلى صلى عن أبوهما صلى، بس أنت عملت إيه؟ اللي عليه، فأنت بتقول له صلي، تعدى على أبوك السلام عليكم.
الدخان حرام، انت بتضر نفسك وبيتك.
تمام؟ فهكذا الدعوه الفرديه سوف نخرج لها ان شاء الله محاضره مستقله من اجل عيون. اخر حاجه. اهم مش قومي، انما الله جل وعلا امر جبريل ان يهلك قريه من القرى غير قومه. هذا قال فيهم عبدك الصالح فلان، قال به فدا. ليه؟ قال لانه كان يرى حرمات سلطهك ولم يتمعر رفقه لله جل وعلا. فوالله العظيم نسال الله السلامه العافيه. يعني ماذا نقول؟ نسال الله السلامه العافيه. كلنا نمر في هذه الايام على المعاصي ولا تتمعر وجوهنا، الاثم المعصيه. نسال الله ان يتوب علينا وعلى عصاه المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.